إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما يجب من حقوق النحو الجار في آخر ترجمة كنا قد تكلمنا عنها بعد أن ذكر في الباب الأول أو في الترجمة الأولى باب الوساطة بالجار ثنى الموضوع بالترجمة الأخرى التي هي باب حق الجار وذكرنا من خلال ذلك الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله في وجوب مراعاة حق الجار وأنه حق عظيم لا ينبغي الإنسان أن يتسهل فيه أو أن يتهاون في تأديته وخاصة ما تعلق منه بإيصال الأذى إليه لأن هذا لا شك أنه يكون أعظم في الإثم وأقبح في الخلق لأن الجار إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المسلم رعاية حرمته بل جعل من الإيمان بالله واليوم الآخر الإحسان إلى الجار كما جاء في الحديث الذي مر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وفي رواية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف تحت هذه الترجمة باب حق الجار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لأن يزني بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره أي بزوجة جاره ولأن يسرق من عشر أبيات من الناس من غير جيرانه أيسر له وإن كان ذلك ذنبا عظيما قد يحاسب عليه الإنسان ويؤثم على ذلك الفعل لأنه كبير من الكبائر سواء قلنا أن السارق أو الزنا كلاهما كبير من الكبائر ولهذا الله سبحانه وتعالى رتب عليهما حدودا في الدنيا حدود تقام على الزاني وحد أيضا يقام على السارق السارق تقطع يده والزاني إن كان محصنا يرمى بالحجارة يرجم بالحجارة حتى يموت والمحصن الذي لم يسبق له زواج هذا يجلد في شريعة الإسلام 100 جلدة إذا دل على أن مرتكب مثل هذه الأفعال قد وقع في كبيرة والكبيرة مجلبة لغضب الله عز وجل وسبب لدخول نار جهنم فبين النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مراعاة حق الجار والتحذير من أذيته قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره بعد هذا بعد أن ذكر المصنف رحمه الله حق الجار ذكر أيضا بعض الأحاديث التي فيها بيان وإرشاد وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في طريقة الإحسان إلى الجار لأن الإنسان لما يكون متواجدا في حي من الأحياء يحيط به جيران من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وأحيانا قد يتعذر الإحسان إلى جميعهم، خاصة إذا كان ذلك من قلة ذات اليد. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال: باب يبدأ بالجار. فلا شك أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن المسلم بما هو مأمور به من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالإحسان إلى الناس، كما هو يريد أن يحسن الناس إليه، ولأن كل إنسان قد يحتاج إلى غيره، ولهذا لابد على المسلم أن يحسن إلى الغير حتى يحسن الناس إليه. وبقدر ما يرزق العبد المسلم من المال فبقدر ما أيضا يكثر إحسانه للغير وخاصة للمحتاجين، بقدر ما تعظم مسؤوليته نحو هؤلاء الناس من المسلمين الذين لهم حق في هذا المال. ولهذا كان الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول أن من علامة سعادة العبد، يعني من علامات سعادة العبد المسلم، أنه كلما زيد في ماله زيد في جهوده وسخائه وإحسانه إلى الناس، ومن علامة شقاوته أنه كلما زيد في ماله زيد في شحه وبخله وبعده عن الناس. ولا شك أن الناس في الدنيا إما سعيد وإما شقي، ولا يخفى ما للصدقة من ذلك التأثير العجيب في قلب الإنسان، حيث تشرح صدره وتجعل قلبه مطمئنا، لأن الإنسان يرى المال يأتيه من الله عز وجل، ثم هو بعد ذلك لا ينسى إخوانه ولا ينسى جيرانه ولا ينسى أقرباءه. ولما كان الإنسان مجبول على الإحسان وعلى تفقد الناس، ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة فقال: باب يبدأ بالجار. معنى أن الإنسان إذا كان عنده بسط في الرزق وكان عنده فضل أموال وأراد أن يفيض على غيره وأن يحسن إليهم من المال أو الطعام أو الشراب وما إلى ذلك مما يحتاجه الناس في حياتهم، فإن من أولى الإحسان ومن أوجب الإحسان أن يبدأ بالقريب. ولا شك أن أقرب الناس إليه هم الجيران بعد القرابة والرحيم، لأن الإنسان مطالب بأن يحسن وأن يبر والديه، هم أولى الناس بالإحسان، ثم بعد ذلك الرحم، والرحم فيهم القريب وفيهم البعيد، يبدأ بالرحم القريب ثم الرحم البعيد. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب كأنها صدقتان، وكأنها تمثل نوع أو نوعين من الإحسان، هي صلة للقريب وصدقة عليه، فيكون له أجر الصدقة ويكون له أجر الصلة بفضل صدقته، لأنه إذا أعطاه الصدقة بمعنى وصله، فهو إما أن يذهب بذلك المال ويسلمه إليه، وإما أن يبعث به إليه، فيكون هذا نوع من الصلة. قال المصنف رحمه الله: باب يبدأ بالجار. بعد الرحم أولى الناس بالإحسان الجيران، ولهذا أورد المصنف تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول سبق وأن شرحناه، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أيضا مروي من طريق عائشة أم المؤمنين، من طريق عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورثه، أي يجعل له سهما يعطاه من المال كما يعطى الوارث من مال الذي ترك له الإرث. ولكن ليس لجبريل أن يشرع هذا، لأن الجار ليس له نصيب وليس له حظ في الميراث، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يوصيه بالجار وبرعاية حق الجار والإحسان إليه وترك أذيته، قال ظننت أنه سيورثه. وكما قلنا مقصود المؤلف بهذه الترجمة فيه تحفيز للمسلم أن يبدأ في العطاء ويبدأ في الإحسان بالجار، لأن هذا الحديث الذي ذكره من حديث ابن عمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، لأنه ذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذبحت له شاة فقال لغلامه ابدأ بجارنا اليهودي. هذا الحديث الثاني يناسب ماذا؟ يناسب الترجمة التي ذكرها البخاري، لأن عبد الله بن عمرو لما ذبح الشاة أو ذبحت له الشاة قال للغلام ابدأ بجارنا اليهودي، فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله، وكأنه استغرب كيف يبدأ باليهودي. وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه حمل الأمر على العموم، ولهذا بعد ذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يهودي أصلحك الله، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثون. وهذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كما أن الوريث أولى من غيره بالإرث، لا شك أن الوريث أولى من غيره بالإرث، فكذلك الجار مقدم على من سواه في البر والإحسان. فهذه العلاقة التي جعل الإمام البخاري هذه الترجمة مناسبة لما ذكر من الحديث، قد لا يظهر للمرء المناسبة التي بين الحديث وبين الترجمة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كأنه يقول كما أن الوريث أولى من غيره بالإرث فكذلك الجار هو مقدم على من سواه بالبر والإحسان. يعني إذا أراد الإنسان أن يحسن إلى غيره وأن يعطي فإن الأولى أن يبدأ بالجار. ولهذا ذكر الحديث الثاني وهو حديث ابن عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه آنفا أنه ذبحت له شاة. عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الأجلاء، هو صحابي وأبوه صحابي، وكان أبوه يكبره بإثني عشر سنة فقط، تزوج صغيرا عبد الله عمرو بن العاص كان في عمره 13 سنة، اليوم الشاب في السنة 13 من عمره لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، لا يصلح أن يكون رجلا وأن يتزوج. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواة الحديث وكان من كتبة الوحي وكان أيضا ممن فتح الله عز وجل عليه في تسيير أمور المسلمين، وكان ابنه عبد الله أيضا من الصحابة الأجلاء وكان معروفا بالعبادة وكان معروفا بالزهد وكان يصلي كثيرا، يقوم الليل ويصوم النهار، وهو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بصيام الظهر، فقال إن كان لابد فأفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. ولكن لما شق على نفسه كان يقول في آخر عمره وقد عمي رضي الله تعالى عنه، كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولهذا لابد الإنسان يعني أن يقتصد حتى في العبادة، يعني خشية أن يمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث عنه إن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم من الأعمال ما تطيقون. ولهذا لما جاء النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، قال أحد أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال آخر فأما أنا فأصلي فلا أنا، وقال آخر أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ومع ذلك فإني أصلي وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا مما يدل هذا يدل على ما كان عليه الصحابة الأجلاء من الجمع والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى، إحسان لأنفسهم وإحسان لغيرهم وعبادة لربهم عز وجل. لا تجد أحدهم يلتزم بشيء دون آخر، فتراه يعني يجمع بين العبادة وبين الجهاد وبين تعلم العلم وبين الإحسان إلى الناس وبين إعانة الناس وإدخال السرور عليهم. ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه يعني لخادمه: أهديت لجارنا اليهودي، بصيغة السؤال بصيغة الاستفهام، أهديت لجارنا اليهودي؟ قالها مرتين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عبد الله بن عمرو هنا حمل هذا الأمر على العموم، لم يفهم من الحديث على أن الجار الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون مسلما. ولهذا يقول الإمام القرطبي: والوصاة بالجار مأمور بها مندوبا إليها، مسلما كان أو كافرا وهو الصحيح. الوصاة بالجار مأمور بها أو ومندوب إليها، قد تكون يعني أمرا واجبا وأحيانا قد تكون أمرا مستحبا، لكن لكل من كان جارا مسلما كان أو كافرا على الصحيح، يعني خلافا لمن قال بأن أحاديث الوصاة بالجار خاصة بالجار المسلم، بل هي خاصة بجميع من يصح أن يسمى جارا، مسلما كان أو كافرا أو يهوديا أو نصرانيا أو عابدا أو فاسقا أو غريبا أو قريبا أو نافعا أو ضارا وما إلى ذلك. فالإحسان إليه واجب، بدليل أن هذا كان على يهوديته وكان مخالفا لدين المسلمين، ومع ذلك كان يقول عبد الله ابن عمرو ابن العاص لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي. وهذا ماذا يفيد؟ يفيد الإحسان إلى الجار مهما كان غير المسلم وإلى الجار غير العابد، ولا شك أن هذا له عظيم الأثر، له عظيم الأثر وكبير النفع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أمن الفتنة. هذا لا يعني أن يفتح، لا يفهم منه أن الإنسان قد تكون له صلة مثلا بالرجل الكافر أو الفاسق يدخل عليه والآخر يدخل عليه ويداريه ويماريه ولا ينكر عليه ولا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن المنكر ولا ينصحه، فلا شك أن مثل هذه الصلة إذا كانت قائمة، إذا كانت من المسلم يحسن إلى غيره، لكن بشرط أن يأمن الفتنة، لا يدخل مثلا على اليهودي ويجالسه ويستمع إليه ربما قد يفسد عليه دينه. لكن لو عامل المسلمون غيرهم بمثل هذه الأخلاق لا شك أن هذا له عظيم الأثر وكبير النفع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله قد عز وجل قال: وقولوا للناس حسنا، والأمر بالإحسان هذا أمر عام، يقول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حتى قال بعض العلماء أن أعظم آية جمعت الأخلاق هذه الآية التي في سورة النحل، يعني لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى في القرآن كدستور للأخلاق تمشي عليه هذه البشرية كانت هذه الآية كافية لها: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فيه بيان لجميع أنواع التعامل التي تكون مع الناس، العدل يكون مع النفس ويكون مع الغير، والإحسان يكون للنفس ويكون مع الغير، وإيتاء ذي القربى فيه تلك الصلة التي أمر الإسلام بتوطيدها وتمتينها من خلال بر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار وما إلى ذلك مما ذكره المصنف هنا. ولهذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم من السباقين إلى الإحسان إلى الجيران، وقد ذكرنا ما حدث لبعض السلف وهو أسماء بن خارجة رحمة الله تعالى عليه، كان من أغنياء الناس وأراد مرة أن يقسم مالا بين الفقراء، فكان يعطي من عرفه من الناس ونسي جارا لهم، يعني أسقط اسمه سهوا، ثم لما تذكر بعد ذلك وخشي أن يكون جاره قد سمع أنه بدأ بغيره ولم يبدأ به تحرج، فقال: كيف لي أن أصحح هذا الخطأ؟ مع أنه لو أراد أن لا يعطيه كان له ذلك. قال فدخل عليه الدار وصب عليه المال صبا، يعني أعطاه من المال ما كان قد ربما نوى أن يعطيه لكن زاده حتى يرضيه، حتى لا يجد هذا الجار في نفسه شيء كأن يقول له قد أعطيتني، مع أن هذا يعتبر من الإحسان. ومع ذلك لما لم يبدأ به استحي أن يعطيه، قال فدخل عليه الدار وصب عليه المال صبا من أجل إرضائه. وهذا يدل على أنهم لم يكونوا تاركين لمثل هذه الأعمال، ولكن كانوا خائفين أنهم إذا أدوا هذه الأعمال لم يؤدوها على الوجه الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالإحسان إلى الناس أمر بأن يبدأ بالجيران، مع أن الإحسان إلى الناس قريبهم وبعيدهم جارا كان أو غير جار هذا من إحسان يجر عليه الإنسان، لكن أحيانا الإنسان قد يترك العمل بما هو أولى. ولهذا قال العلماء يؤخذ من هذا الحديث ومن غيره كما سوف يأتي إن شاء الله في الباب السابق في الباب اللاحق أنه لابد للإنسان أن يعمل بالعمل الذي هو أولى من غيره، يعني إذا كنت أنت مخير بين عملين أحدهما أسبق من الآخر أو أعظمهما أجرا فإن الأولى في ذلك أن تبدأ بما هو أولى، والأحسن أن تبدأ بما هو أعظم أجرا. وهكذا المؤمن لابد أن يتخير ولابد أن يكون فطنا في هذه المسائل حتى لا يفوت الأجر على نفسه، فيرتقي دائما إلى العلا كما قال أبو الطيب رحمة الله تعالى عليه إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فهكذا المؤمن لابد أن تكون له هذه الهمة العالية أنه إذا أتى العمل لابد أن يتقنه ولابد أن يحسنه ولابد أن يدخل إليه من الباب العريض لا من النافذة الضيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك بعد أن قال باب يبدأ بالجار، قال باب يهدى إلى أقربهم بابا. نعم قد تبدأ بالجار لا شك في ذلك، لكن قد يكون الإنسان جيران، جيران كثيرون وعطاؤه لا يسع الجميع، فهو إذا أعطى لابد أن يعطي لواحد أو اثنين ولا يسمح له عطاؤه بأن يعم به الجميع، ماذا يفعل؟ قال المصنف باب يهدى إلى أقربهم بابا، يعني الجار القريب هو أولى بالعطاء أولى بالإحسان. إذا كان هذا جار لاصق معك فإنه هو أولى من الجار الذي يليه وأولى من الجار الآخر وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. وذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، عائشة تسأل، وهذا ماذا يدل؟ يدل على اهتمام أم المؤمنين رضي الله عنها بحق الجار، مع أنها لم تكن غنية، لم تكن غنية، كانت تقول يمضي علينا، يعني يمضي عليها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم واليومين ولا يوقد في بيتها نار، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد أحيانا الحجر إلى بطنه، يعني لا يجد ما يأكل صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي لو شاء أن يجعل الله عز وجل له بطحاء مكة ذهب وفضة لكان له ذلك، ولكن رضي صلوات الله وسلامه عليه بما قسمه الله تعالى له فيشبع يوما ويجوع يوما هكذا حتى توفاه الله جل وعلا. ولهذا لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة، ولو كانت هذه الدنيا لمن حصل عليها هو الفائز وهو الغانم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بها، ومع ذلك تركها صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول ما لي ولي هذه الدنيا، ما لي ولي هذه الدنيا. فالدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة كل ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، إلا عالما أو متعلما وذكر الله عز وجل وما وله، فهذا الذي يستفيد منه الإنسان وهذا الذي ينفعه، أما المتاع وأما المال فلا شك أنه زائل وأنه حائل. فعائشة رضي الله عنها عندها اهتمام بحق الجار وعندها أيضا دقة في معرفة الأحكام الشرعية، المسألة ليست أن الإنسان يقوم بالعمل ويؤدي الطاعة، لكن الأصل في ذلك أنه يؤدي الطاعة على وجهه الأكمل. ولهذا كانت عائشة كثيرا ما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عندها اهتمام بالعمل لأنها سألت عن حق الجار، والثاني يدل على دقتها وتحريها معرفة المسائل الشرعية على وجهها الأكمل، فكانت تسأل أعلم الناس بذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا سؤالها هذا يدل على أنها تريد أن تعرف من الأولى بالإحسان، مع أن المحتاج أهل للإحسان، كل محتاج يستحق أن يعان وأن تؤدى إليه المعونة، لكن كانت تسأل من الأولى بذلك حتى يكون الأجر أعظم، حتى يكون الأجر أعظم. قالت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فإلى أيهما أهدي يعني أبدأ وأسبق. قال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. الحكمة في هذا، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقربهما بابا؟ لا شك أن الحكمة ظاهرة، لكن الحافظ ابن حجر يقول الحكمة في ذلك أن الأقرب يعني الجار الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من الهدية ونحوها، ولا شك أنه يتشوف إليها أكثر من الأبعد. الجار البعيد قد لا يرى ما يدخل جاره إلى بيته، لا يرى، يكون بعيدا عنه، لكن الجار القريب يرى ما يدخل إلى بيت جاره ويتطلع إليه وربما يتشوف إليه، وخاصة إن كان محتاجا وجاره كان غنيا. هذه حكمة. الثانية أيضا أن الأقرب، لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان أول، يعني أن يكون قبل غيره؟ لأن الأقرب دائما أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، يعني لو أنت يحصل لك مشكل في البيت أو كذا، الذي يسارع إلى نجدتك والذي تجده أمامك هو الجار الأقرب وليس الجار البعيد. إذن لماذا خص الجار بالبداءة في الإحسان؟ لهذين السببين، لأنه قد يتشوف وقد يرى ما يدخل إلى بيتك أكثر من الجار الأبعد، لأن الجار الأبعد قد لا يرى مثل هذا، ثم إن هذا الجار القريب هو الذي يحتاج إليه يعني في مهمات الأمور، ولا سيما في أوقات الغفلة. الجار القريب قد يسمع ما يحصل في البيت، فقد يأتي إلى نجدتك ويأتي إلى إعانتك، فلهذا خص بالإحسان. ونستطيع أن نجمل كلام الحافظ في عبارة قصيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الجار الأقرب بابا بالعطاء وبالإحسان لأن نفعه وضره أقرب. إذا أردنا نفعه فنفع هذا الجار أقرب إلينا، وإذا جئنا أيضا من حيث الضر فإن هذا الجار هو الذي يتضرر أكثر من غيره، وخاصة إذا كان فقيرا. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى. هذا الحديث فيه فائدة، أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أولى، بمعنى أنت لو أعطيت إلى الجار البعيد هذا إحسان ولا لا؟ تؤجر عليه. وإذا أعطيت إلى الجار القريب هذا إحسان ولا لا؟ تؤجر عليه. لكن أيهما أفضل؟ أن تبدأ بالأقرب. لكن لو استطاع الإنسان أن يعطي للجارين يكون هذا أفضل وهذا أكمل وهذا أتم. لكن السؤال وقع بأيهما أبدأ، فإذا أراد أن يبدأ بالقريب ثم يأتي الأبعد، وإذا لم يكن عنده ما يسع الاثنين، يعني عنده عطاء واحد لا يستطيع أن يعطيه للاثنين، يقتصر على من؟ يقتصر على الأقرب. لكن هذا ينبغي أن يفهم أن الإهداء إلى الأقرب لا يكون يعني من باب الوجوب، لا يكون من باب الوجوب، يعني لابد أن تهدي إلى الأقرب، لأنه أحيانا قد يتعين العطاء إلى الأبعد. مثلا يكون الأقرب إنسان قد جاء بمثل ما جئت أنت به، هو عنده ما عندك، أو يكون غنيا قد لا يحتاج إلى عطائك، فأنت تعطي الجار الأبعد الذي يكون محتاجا أولى من أن تعطي الذي عنده. إذن البذل بالجار ليس على الوجوب، بل هو على الندب، لماذا؟ لأن أصل الهدية ليس بواجب، إذن الترتيب ليس بواجب، الترتيب مندوب. ولهذا أحيانا الإنسان قد يفضل البعيد على القريب. أنت عندك مثلا قريب محتاج وعندك إنسان بعيد محتاج، لكن البعيد حاجته أعظم وأكبر من القريب، هذا يمكن أن تعطيه قليل المال ويستغني، أو يمكن أن يعطيه غيرك، لكن هذا إذا لم تعطيه أنت لا يجد من ينفس عنه تلك الكربة، فيكون الانتقال إليه أولى من أن تقتصر على القريب. ولهذا لابد للإنسان أن يميز. لكن في هذه الحالة أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيهما أهدي، فقال إلى أقربهما بابا، فيبدأ بالأول ثم الأول. لكن هنا ربما قد يقول الإنسان لو كان الإنسان يسكن وعنده جار عن اليمين وجار عن الشمال، هذا قريب وهذا قريب، تبدأ بهذا أو تبدأ بهذا، يعني نفس الشيء. فهنا يقال أنه إذا أمكن للإنسان أن يسوي بينهما فليفعل، فيكون قد عمل بالحديث، أعطى لهذا وأعطى لهذا. وإذا لم يمكن يعطي لي من هو أحوج، يقدم من؟ يقدم الأحوج، هذا يحتاج لكن هذا يحتاج أكثر منه، تعطي هذا. أو أنك تتخذ طريقة ثالثة، أنك إذا أعطيت يوما لهذا فاليوم الموالي تعطيها للآخر، فيكون التناوب بينهما، وأنت في كل حالات مطبق لهذا الحديث. من فضلها، من فوائد هذا الحديث، وهذا مستنبط من سؤال عائشة رضي الله عنها، أن العلم قبل العمل، وهذا مهم جدا، لأن العمل هو الهدية والسؤال، والعلم هو السؤال. ولهذا عائشة كان عندها ما تعطي، لكن قبل أن تعمل سألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيهما أهدي، فلما سمعت الجواب بعد ذلك عملت. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يثاب عليه لابد أن يسأل عليه إن كان شرعيا، حتى لا يذهب عمله وسعيه هباء منثورا، يسأل عليه، فإن رأى أن هذا مما يحبذه الشرع ومما يأجره عليه الله عز وجل فليفعل. فالعلم مقدم على القول والعمل كما قال البخاري رحمة الله تعالى عليه، لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فدائما العلم مقدم على العلم والعمل، هذه قاعدة. وعائشة رضي الله عنها طبقت هذا، سألت النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أجابها عملت بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر المصنف ترجمة أخرى فقال باب الأدنى في الأدنى من الجيران، باب الأدنى في الأدنى من الجيران، كأن المصنف رحمة الله عليه يريد من هذه الترجمة أنه لما كثر الجيران، أو أنه عند كثرة الجيران بماذا يبدأ؟ يبدأ بالأدنى في الأدنى، إذا كان عنده عطاء واسع يبدأ بالأقرب في الأقرب، الأول في الثاني في الثالث في الرابع، إلى أن يعني يأتي على قدر ما وفقه الله سبحانه وتعالى من العطاء والإحسان. ولهذا قال المصنف باب الأدنى فالأدنى من الجيران، وذكر تحت هذه الترجمة أثرا للحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، وهو من سادات التابعين. الحسن البصري من علماء البصرة، سمي البصري نسبة إلى البصرة التي الآن في أرض العراق، أدرك بعض الصحابة وعرف بحكمه رحمة الله تعالى عليه، وبعبادته وبزهده وبعلمه أيضا، غير أنه في الحديث كان مدلسا. فالحسن البصري رحمة الله تعالى عليه سئل عن الجار، يعني البخاري أورد هذا الأثر ليبين فيه حد الجوار، وقد تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى. سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه، و40 خلفه، و40 عن يمينه، و40 عن يساره. وهذا القول أثر عن عائشة أيضا، وروي عن الإمام الأوزاعي أيضا. وسبقا تكلمنا عن حد الجوار، وقلنا أن العلماء ذكروا فيه كلاما كثيرا واختلفوا، وسبب هذا الخلاف أنه لم يثبت في النص ما يحدد هذا الجوار، ما هو الجار في النص لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين من هو الجار. ولهذا ذكروا أن كل من يصلي معك في المسجد صلاة الصبح فهو جار، كل من يسمع نداء الحي فهو جار. منهم من ذكر أن حد الجوار أن يكون 10 أمامك و10 خلفك و10 عن يمينك و10 عن شمالك، وبعضهم ذكر كما في قول الحسن البصري 40 عن اليمين و40 عن الشمال و40 عن الأمام و40 من الخلف. والصحيح في هذا كما قال الشيخ رشيد رضا رحمة الله تعالى عليه أن الجار هو كل من ترى وجهه ويرى وجهك في غدوك ورواحك، والأصل في ذلك أن يرجع الناس فيه إلى العرف، يعني ليس له حد في الشرع وإنما يرجع إلى عرف الناس. فإذا مثلا كان الناس يسكنون في حي فلا شك أن هذا الحي كلهم جيران، سواء الأول أو الآخر أو الذي يكون في الوسط، لأن ما دام أنت تلتقي به في كل يوم وتراه في الصباح أو في المساء، وخاصة إذا كان يصلي معك فهو جار، سواء سكن يعني قريبا منك أو سكن بعيدا منك. والمهم أنه بقدر ما يستطيع الإنسان أن يوصل الإحسان إلى الجيران فهذا يكون أولى وأولى. ودليل أن الحسن البصري رحمه الله لما قال يعني عن اليمين 40 جار وعن الشمال 40 جار وعن الأمام 40 جار والخلف 40 جار، مثل هذا الكلام لو أمضينا قول الحسن رحمة الله تعالى عليه لشك أن فيه أعظم الأثر وكبير النفع في تآلف الأمة وأفراد الأمة فيما بينهم وتحابهم وتضامنهم وسد حاجاتهم، وكل ما من شأنه أن يقوي أواصرهم وأن يوطد علاقاتهم فيما بينهم. يعني أنتم تتصورون لو أن كل إنسان يعامل تقريب، إذا قلنا 40 تضربها في 4 كم؟ 160. يعني انظر أنت 160 بيت وكل بيت له أفراد، قد يكونوا 4 أو 5 أو 10، يعني يمكن إذا قلنا في كل بيت كاين 10 تعمل 160، أي تعمل 1000 كم؟ 1600. يعني أمة من الناس تعامل بمثل هذه المعاملة. هل يصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه اليوم من التفرقة ومن الشنآن ومن عداوة ومن البغضاء؟ لو أن كل واحد منا يقوم بحق الجار كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم، لو أمضينا قول الحسن هذا لا شك أننا نكون أسعد الناس بهذا الدين العظيم. لو كما قيل لو أن له رجالا، لو أن له رجالا ما صرنا إلى ما صرنا نحن إليه اليوم، حتى أصبح الرجل الآن لا يعرف جاره الذي يسكن بجنبه، لا يعرف عدد أولاده ولا يعرف يعني شيئا عن سيرته، وهذا يدخل في الليل وهذا يخرج في الصباح، وأحيانا يعني حتى وجد للأسف الشديد يقيم هذا فرحا أو تحدث له مصيبة ولا يأتي جاره لتعزيته، وربما قد يقيم مأدوبة أو وليمة عرس وقد يأتيه الناس من كل مكان، وجاره الذي يسكن بجنبه وهو لاصق به يشم رائحة قدره، ومع ذلك لا يستطيع أن يدعوه أو يدعو أولاده أو أن يصل له شيء من يعني من الإحسان أو من الطعام. هذا ماذا يدل؟ يدل على هذا الجمود وعلى هذا القسوة، قسوة القلوب، وعلى هذا الضياع الذي وصل إليه المسلمون، وإلى هذا الجهل بدينهم وبهذه المكارم بمثل هذه الأخلاق، حتى صرنا الآن للأسف الشديد كالكفار. يعني الرجل يسكن في عمارة ولا يعلم يعني عن جاره شيئا، حتى يشم ربما رائحة الجيفة، يكون ذلك الجار قد مات وودع الحياة، ثم يذهب إلى الشرطة ويخبرهم بما حصل لجاره، يأتي الشرطة يدفعون الباب ويخرجون ذلك الميت أو ذلك الجار ليدفنوا في هذه حالة الكفار، ونحن لا ينبغي أن نكون مثلهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمثل هذا. وانظروا هذه الترجمة، باب الأدنى فالأدنى من الجيران، الأدنى من الأدنى في الجيران. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يحسن إلى جاره فليبدأ بالأول في الأول. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو أثر أبي هريرة قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. هذا الأثر وإن كان ضعيف الإسناد لوجود مجهول فيه، لكنه لا يختلف من حيث المضمون ما ذكره المصنف رحمه الله في الترجمة. يبدأ بالأدنى في الأدنى، بمعنى أن الإنسان لا يبدأ بالجار البعيد ويترك الجار القريب، يبدأ بالأدنى ثم يصل إلى الأقصى، إلا أن تدعو حاجة في أن يقدم الجار البعيد على الجار القريب أو الجار الأقصى على الجار الأدنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى ذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه وعيد لمن أساء إلى جاره ولم يحسن إليه. قال المصنف رحمه الله: باب من أغلق الباب على الجار. باب من أغلق الباب على الجار، يغلق بابه على جاره، يأتيه مستنجدا سائلا طالبا إغاثة وهو يغلق بابه عليه، لا يريد أن يكلمه ولا أن يسعفه. ذكر المصنف عن ابن عمر رضي الله عنه قال، وهذا أثر عظيم، يقول عبد الله: لقد أتى علينا زمان، عبد الله بن عمر، وهذه دقة في رواية الأحاديث في رواية الآثار، يعني من طرف الصحابة أو من طرف التابعين، فكيف إذن كانوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن روايتهم للحديث ونقلهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دقة وتحريا، لا يزيدون شيئا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يقله. يقول عبد الله بن عمر: لقد أتى علينا زمان، وهو يتكلم عن بعض الصحابة الذين كانوا معه، أو قال حين، يعني حين من الدهر، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. يعني انظر عبد الله بن عمر يقول: لقد أتى علينا زمان، ولا شك أن الزمن الذي كان فيه عبد الله بن عمر هو زمن الخير وزمن الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث قرون من أفضل القرون، لن تجد الأمة الإسلامية زمانا كهذه الأزمنة. القرن الأول هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الصحابة، والقرن الثاني هو قرن التابعين الذين أدركوا الصحابة، والقرن الثالث هو قرن أتباع التابعين الذين أدركوا التابعين. فهذه الأزمنة وما وجد فيها من الرجال والنساء، هؤلاء لا يوجدون في غير هذا الزمن، في غير ذلك الزمن. يقول عبد الله بن عمر عن ذلك الزمان: ما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يعني كان الرجل يقول عبد الله بن عمر، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يعني أحق بدرهمه ودناره من جاره المسلم، أي أنه يكون عنده المال ولكن هو لا يكون أحق به، بل إن أخاه المسلم أحق بذلك الدينار. يعني هو عنده دينار وعنده دراهم يملكها، لكن إذا جاء إليه أخوه وأراد أن يأخذ ذلك المال لحاجته فإنه أحق بذلك، يأخذه ولا يتكلم، يقول: خذ، أنت أحق به لأنك الآن تحتاجه وأنا لست بحاجة إليه. لكن الله سبحانه وتعالى قيض في ذلك الزمان أناسا فيهم خير عظيم، سواء الذي يعطي أو الذي يعطى له. لكن نحن للأسف الشديد ابتلينا بوقت وبزمان أصبح حتى المحسن إذا أراد أن يحسن الناس لا يستطيع، لو جاء إنسان وبدأ يوزع الناس الأموال خلاص يصدموا عليه وليجيوها للدار، حتى اللي عنده يروح يطمع. والله رأينا في بعض الأماكن أن واحد من المحسنين، وإن كنا يعني أنكرنا عليه تلك الطريقة في توزيع الزكاة، يعني يجيوا ناس يأخذون الزكاة يدفعون بطاقة تعريف، ومن بعد يأخذون يوضع لهم مع البالي 50,000 ولا 20,000 ولا 100,000 ويعطي لهم يعني في بطاقة تعريف وخذ. والله هذا أنا رأيته بأم عين، وليس الخبر كالعين كما يقال. والله وجدنا أناس ممن لا يستحقون تلك الصدقة، هكذا دير طابور
باش يمد هذيك بطاقة تعريف باش يدي 50%، وهو هذيك اللبسة اللي لابسها بالك ولابس بالك ولابس مليون ولا زوج ملايين تاع لبس، لاباس عليه بالكوستيم ولا امرأة ولاباس عليها ولا ودايرة القفر حتقضي ولاباس ودايرة لاشان تاع واحد الساعتين باش تاخذ هذيك 50,000 ولا 20,000. وربما الفقير هذاك اللي هو محتاج أولى الناس بالأخذ ربما يشوف هذاك الغاشي يحشم يعاود يروح للدار. ولهذا كان في وقت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقال أنه كان يبعث كان في عهد خلافاته يوزع الصدقة عنده في 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 بلاد الشام لا يجد من يأخذها، بعث بهذه الصدقة إلى بلاد المغرب العربي، قال ما كاش لي يأخذها هنا نبعث بها إلى بلاد المغرب. لما وصل إلى بلاد المغرب ما كاش لي يأخذ الزكاة، عاود رجعت إليه قال له خلاص ما كاش لي يأخذ الزكاة، يعني كان حتى ذلك الفقير قد أغناه الله عز وجل، لا يأخذ إلا قدر كفايته، لا يأخذ إلا قدر كفايته. وعبد الله بن عمر يحكي عن ذلك الزمان قال كان الرجل يعني منا إذا كان عنده درهم أخوه المسلم أحق بهذا الدرهم منه، يعني كان يأتي إليه ويقول أنا آخذ من المال ما أريد فيعطيه ذلك المال، وربما قد يؤثره على نفسه كما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا يروى عن عبد الله يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أراد ذات مرة أن يمتحن إيمان الصحابة ومن كان معه ومن كان معه أيضا من التابعين، قال لهم هل يدخل أحدكم جيبه هل يدخل أحدكم يده في جيب صاحبه أو في جيب أخيه فيأخذ حاجته من الدراهم والدنانير؟ شابها صعيبة، يعني قالوا أيدخل أحدكم جيبه في جيب صاحب يده في جيب صاحبه فيأخذ ما يحتاج من الدراهم؟ قال لا، قال إذن لستم بإخوان، ما دم أنت تظن وما دمت تبخل وما دمت تشح بهذه الدنيا وبهذا الدرهم على أخيك المسلم جعلت الدنيا أفضل من أخي المسلم، إذن لستم بإخوان وأنتم بعيدين لكل البعد عن الإسلام وعن قيمه وما أمركم الله سبحانه وتعالى به. ولهذا انظروا ذلك الموقف العظيم الذي قام به الأنصار لما جاءهم المهاجرون، جاء المهاجرون فكان كل أنصار كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك المهاجر يأخذه إلى بيته يقول له خذ ما تريد من المال، حتى كان الواحد منهم إذا كانت عنده زوجة زائدة يطلقها حتى يتزوجها ذلك المهاجر. وجاء عبد الرحمن بن عوف وأراد رجل يعني قال لصحابي أن يقاسمه فقال دلني عن السوق أنا لا أريد مالك ودلني عن السوق وأنا أذهب إلى السوق. كان الصحابة من المهاجرين يعني لا يطمعون في الدنيا يأخذون بقدر حاجتهم، وكان الأنصار يجدون بما عندهم. ولهذا أغنى الله عز وجل زاد هؤلاء الأنصار غنى وأغنى هؤلاء المهاجرين لما كانوا فقراء ما عندهم شيء، لكن بعد ذلك أصبحوا من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال عبد الله بن عمر وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه. هذا قاله عمر عبد الله بن عمر في ذلك الزمن، قال الآن أصبح الدرهم والدينار يعني أفضل من المسلم من الأخي المسلم أو من الجار المسلم، هذا قاله عبد الله بن عمر في زمانه. فما عسنا أن نقول نحن الآن، لا مجال للمقارنة أصلا. وهذا كقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين سمعت ذات مرة قول لبيد ابن أبي ربيعة أحد شعراء الجاهلية، قالت يا ويح لبيد كان يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قالت عائشة يا ويح لبيد ما عساه أن يقول الآن. لما سمعها عروة ابن الزبير الذي روى هذا الحديث عن عائشة قال رحم الله عائشة أم المؤمنين ماذا عساها أن تقول لو عاشت إلى زماننا هذا. ثم أخذ هذا القول الإمام الزهري من رواة الحديث قال ما عسى أن يقول عروة لو أدرك زماننا، ثم قال الزبيدي مثل هذا الكلام راوي الحديث عن الزهري إلى أن وصل إلى الإمام الطحاوي الذي روى هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة وهو أثر صحيح، كان تقول يا ويح لبيد إذ يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، يعني ذهب أولئك الناس الفحول الذين يعيش الإنسان معهم ويحيى الحياة الطيبة وبقينا فخلف كجلد الأجربي، بقينا كأولئك المتخلفين الذين لا يمشون مع القافلة ولا يمشون مع الركب. كذلك هذا قول عبد الله بن عمر فما عساه أن يقول الآن، ما عساه أن يقول الآن أصبح الناس لا قيمة لهم للجار، يأتي أحدهم ربما يكون عنده جار صالح كما سوف يذكر البخاري رحمة الله تعالى عليه، باب الجار الصالح وباب جار السوء. بعض الناس لا يعطون قيمة للجار الصالح، مع أن وجود الجار الصالح نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. ترى بعض الناس يفرطون لأجل دنيا، عنده جار صالح يبيع تلك الدار ويذهب إلى أناس يجاورهم ما عندهم دين ولا عندهم خلق. بل الإنسان لابد أن يهرب من إذا كان قد ابتلي بوجود أمثال هؤلاء الجيران. كما حدثني بعضهم أنه كان يسكن في الحي كما يقولوا الآن الأحياء هذه اللي اسمها وليسيتي مغلقة أو إلى غير ذلك، كان كيجيهم واحد يروح يبيع عقدة يقول له هذا في الإنسان راح تبيع له يصلي ولا ما يصليش، يقول له خطي لا يصلي ما تجيبه شيخ، خطر بالك يدير لنا كاش مصلى هنا ولا يدير لنا جامع ولا يقول لولاده يخرجوا بالقميص ولادنا يوليو كيف حاله، ماذا به يعطيوه دراهم باش يبيعش ولا هما يجيبوا له شاري آخر يكون كيف حاله. فالإنسان إذا كان ابتلي بأمثال هؤلاء هل بقي له مقام بين هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جار السوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول، وفي رواية فإن جار البادية يتحول. ولهذا كان من سعادة المرء ماذا؟ الرجل الجار الصالح. من سعادة المرء المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسكن الواسع والمركب الهنيء والجار الصالح، وفي رواية والمرأة الصالحة، يعني أربع جعلهم من سعادة المرء المسلم. ولكن الناس الآن لا تدري. أطلب لنفسك جيرانا، أطلب لنفسك جيرانا، لا تصلح الدار لا يصلح الجار، لا تصلح الدار قبل أن يصلح الجار، هكذا كانوا يقولون. يعني الإنسان لا تصلح داره إلا إذا صلح جاره. ولهذا ذكرت لكم تلك القصة التي حدثت لأبي حمزة السكري رحمة الله تعالى عليه. سمع جارا له يبيع دارا بألفين من الدراهم، لكن قال هذه ألفان للدار والألفان ثمن جوار أبي حمزة السكري، يعني حتى الجوار عنده ثمن. لكن انظروا قيمة الجار الصالح لما سمع أبو حمزة السكري بأن هذا الجار يبيع داره ليس رغبة عن جوار هذا الرجل الصالح، وإنما لأنه كان محتاج إلى المال. ذهب إليه أبو حمزة السكري رحمه الله وقال له أعطيك 4000 درهم استعن بها ولا تبيع دارك. لما كان الجيران يعرفون ما الذي يجب عليهم من الحقوق ومن رعاية هذه الحقوق. ثم هذا القول من عبد الله بن عمر فيه بيان للداء والدواء ومراقبة لحال المجتمع، يعني مراقبة لحال المجتمع الإيمانية، وفيه بيان لحقوق الأخ المسلم، وأيضا فيه مقارنة الحاضر بالماضي. الصحابة كانوا يقارنون الحاضر بالماضي حتى يحفزون النفوس ويشجعونها على إصلاح الخلل وتدارك الخطأ، لأن الناس إذا تساهلت في هذه الأخلاق وتهاونت فيها فلا شك أن أمرهم يؤول إلى سوء، وأمرهم يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى بعد عن الدين وإلى فوضى تحدث لهم في الأخلاق. ولهذا نحن لما أصرنا نضيع هذه الحقوق ولا نهتم بها. الناس أصبحت يعني تضيع حقوق الوالدين وحقوق الرحم، ثم بعد ذلك الجيران، كما قال الشاعر لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. يصبح الإنسان يعيش غريبا، قد يمرض وقد يزل وقد يظل، ولا تجد من ينصحه ولا تجد من يقومه ولا تجد من يسدي له نصيحة ولا تجد من يعينه. هذه ليست بأخلاق المسلمين وليس في, في, في شيء مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عبد الله بن عمر لما قال هذا الكلام قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي، يعني أمام الله عز وجل، والله عز وجل لا شك أنه سينصفه ويسمع له ويجيبه، يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. إذن هذا فيه تأكيد لرعاية حق الجار والحث على مواساته وعدم إذائه بأي صورة من الأذى، حتى وإن كان هذا الجار قد لا تتفهم معه وهذا الجار ربما قد يسيء إليك، لكن إذا استنجد بك ودق على بابك أنت الواجب عليك أن تفتح له هذا الباب وأن تعينه بقدر ما تستطيع إلى ذلك سبيلا. لماذا؟ لأنك لو لم تفعل كان خصمك يوم القيامة يقول يا ربي إن هذا أغلق بابي دونه ومنع عني معروفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع جاره في أن يغرز خشبة في جدار. يعني آل أمر الناس للأسف الشديد الآن إنسان عنده حائط تاع جاره، هو حائط مشترك، ربما لو يدق فيه شيء يعني يدير فيه مصبار يقول له لا هذا الصور تاعي مد النشر يعني، وتراه يصلي في المسجد. نعم هو لو حصل له يعني لو فعل هذا الفعل وكان تسبب له أذى، نعم له أن يمنعه وأن يقول له حاول. لكن إذا لم يصب الجدار بشيء، قال إنسان دار عليه مسمار، لا قال ما تعلقش عليه مسمار، قال أراد أن يشد مثلا سلكا مثلا في جدار يقول له لا تفعل هذا، كيف يكون هذا الجهار يعني محسنا، وكيف يكون يعني مدعيا للإسلام وهو لا يؤدي مثل هذا العمل السهل البسيط. ولهذا لابد الإنسان أن يتحمل، أن يتحمل جيرانه حتى ولو أساء إليه، أما وأنه دائما يقف معه لماذا تفعل ولماذا تفعل ولماذا لم تفعل، نعم قد هو يؤذى. ولهذا انظر عمر بن الخطاب لما شكى إليه محمد بن مسلمة جارا له، محمد بن مسلمة كان عنده بستان حديقة، كان الماء لما يأتي يمر على بستان جاره، هذا الجار لم يتحمل هذا، شكاه إلى عمر بن الخطاب. فلما ذهب عمر قال لماذا منعته، لماذا منعت الماء أن يمر منك؟ قال لا أريد أن يمر الماء. قال له إن لم ترد لا أجرينه ولو على ظهرك، يعني هذا الماء دقل جريه على ظهرك ماشي على جنانك، تتريح في الأرض ويجري الماء على ظهرك ويروح الجارك، لماذا تمنعه؟ نعم له أن يمنعه إذا كان يتضرر بالماء، قال عنده بناية يتضرر بها، لكن هذا طريق يمر به الماء، إذن أترك أنت اسقي أرضك إذا كنت لأن أنت الأولى، ثم بعد ذلك أترك الماء يمشي إلى غيرك، هذا من إحسان. ولهذا لما شكاه انظر عمر بن الخطاب قال له والله إن لم يجري الماء على أرضك لا أجرينه على ظهرك، فرضي بذلك لأنه للمسلم لا يجوز له أن يمنع حق غيره، لكن بطبيعة الحال لابد أيضا من الاستئذان من الأدب. الإنسان لا يقوم ربما بأشياء جاره مثلا لا يريد أن يقوم بها، أو ربما ينظر إلى ساحة بيته من غير استئذان فيستأذنه، يقول له مثلا عندي عمال سوف يعملون، عندي كذا أقوم بعمل كذا، اسمح لي إن كان هناك يعني شيء من المضايقة أو شيء من الإزعاج، لكن يعمل الإنسان على تجنب وعلى تفادي كل ما من شأنه أن يزعج جاره. إذا كان بالإمكان أن يأتي مثلا بالعمال ليعملوا في النهار هذا أولى، لأن الليل جعله الله سبحانه وتعالى سكنا، بيروش يعمل على 11 ولا 12 تعليل، وحدة التعليل هو قابض الآلة هذه وهو يتقفل الحيطان على 12 ولا الوحدة التعليل، الناس راقدين، هذا لا ينبغي ولا ينبغي أن يكون، لأنه هذا نوع من الأذية. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله يقول حسن الجوار ليس حسن الجوار ليس حسن الجوار بذل الندى، وإنما حسن الجوار احتمال الأذى. حسن الجوار ليس بمعنى أنك تعطي لغيرك وتبذل لهم العطاء، ولكن حسن الجوار أن تتحمل الأذى، لما يأتيك الأذى تتحمله، تؤذى لكن تتحمل من أجل أن ترعى شعور هذا الجار. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أيضا مسائل أخرى تتعلق بحق الجار، كقوله باب لا يشبع دون جاره، وكذلك قوله بعد ذلك باب خير الجيران، ثم بعد ذلك باب الجار الصالح، ثم ذكر بعد ذلك باب الجار السوء، إلى غير ذلك من الموضوعات التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. وإلى ذلكم الحين نسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير